نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذه تتمت قراءتنا لكتاب ربنا سبحانه وتعالى، وقد وصلت بنا القراءة إلى قوله: قل هل يستوي الخبيث والطيب، أليس كذلك؟
قل لا يستوي الخبيث والطيب.
قل لا يستوي، نعم. قل لا يستوي، أليس كذلك؟
نعم.
طيب، إذن ماذا في قوله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. نعم. فأين تفسير هذه الآية؟ أين تفسير هذه الآية؟
كأنه غير مسبوق.
نعم. قد امتن الله على عباده سبحانه بأن جعل سبحانه وتعالى البيت الحرام قياما، أي سبب لصلاح دينه. ما تشوف الآن بعض العصاة سبحان الله العظيم يتحير يعني في نفسه كيف يقترب من ربه، وفجأة سبحان الله العظيم يجي له الإسعاف يوم يرق قلبه ياخذ عمره، وبعدها يتحسن ويقوم شيء من دينه ويصبح يصلي أكثر، فصار ملاذ لهم هذا البيت لصلاح دينهم. نعم. وكذلك قيل أمنا لحياتهم، ولا شك أن ذلك في من آمن بالله وأقام فرائضه سبحانه وتعالى وحرم القتال سبحانه في الأشهر الحرم. نعم. والشهر الحرام، فلا يعتدي أحد على أحد، فبذلك صار سبب من أسباب قيام دين الناس أو شيء من دينهم. نعم. الكعبة أو البيت الحرام، وكذلك الأشهر الحرم سبحان الله العظيم. ويمكن أن يكون كذلك رمضان. رمضان من أسباب قيام دين الناس، ألم ترى كيف يحبس الله الشياطين فيه والناس فيه يحصل فيه دعاء وتوبة وصدقة، وسبب حينئذ ذلك ربما لعودة الناس إلى الله كالأشهر الحرم. فإذا نحمد الله في هذه الأمة أن جعل مثل البيت الحرام والعمرة له والحج إليه، وكذلك الأشهر الحرم، وكذلك مثل رمضان وقيام ليلة القدر وغيرها، جعلها أسباب يقوم بها دينهم. أول ما كان يقوم دينه ربما قبل رمضان، ما يصلي الفجر عادة إلا بعد طلوع الشمس، يدخل رمضان ويحس الناس دخل المساجد، يبدأ يجي المسجد الفجر ويتعود عليه في رمضان ويصبح من ما يقوم دينه بصلاة الفجر. فحمد لله، الحمد لله سبحانه وتعالى على ما جعل من ذلك من فضله. نعم، وهذا يدل على علم الله وفضله سبحانه، فضل علمه. فهذه ما شرعه من ذلك حماية لخلقه، وفعلا يعني يحصل من الحماية لهم القوام إذا قاموا بذلك ما لا يحصل لو لم يكن موجود هذا، لا البيت الحرام ولا الهدي والقلائد ولا الحج. نعم، كما أخبر الله سبحانه وتعالى، فعلى المسلم حينئذ أن يحمد ربه أن جعل البيت الحرام والشهر الحرام والهدي والقلائد والحج والدماء في الحج وما يقلد وما يهدى قياما أو سبب لقيام دينهم. وحينئذ يعلم الناس أن الله له من العلم، عنده العلم لا عند غيره، علمه كامل لا يدخله جهل، وعلمه مقرون بالحكمة التي يجهلها كثير من الناس. نعم، إذن فشرع الله من أسباب قيام الدين ما لا يفعل معشاره أو ذرة منه تفعله عقول البشر. بعض الصوفية مثلا الآن يتوب العصاة من طريق الحضرات، يقول الآن نرجع هذا لدين الله، نجعل له شيء سبب لقيام دين. وشو يذور؟ يقول خلي يحضر معنا حضرة بلكي يرجع إلى الله، فيحضر ويجعل الحضرة هذه أو المولد سبب لقيام دينه. وهذا لا يمكن، المولد ما شرعه الله. إذن في أشياء مشروعة ومخصصة، من أعظم النعم والمنن على هذه الأمة جعلت سبب لقيام دين الناس، منها ما ذكر ذلك بعضكم الآن يقول أنا تحسن حالي بعد الحج، كنت أحج وأحج وأحج وتحسن حالي أكثر من زمان كنت في غفلة. ما تشعر بهذا بويس ولا لا؟
نعم شكرا.
إذن من أسباب قيام دينك ما حصل لك من الكعبة والطواف في بيت الله والحج والهذا، لولا لكنت في غفلة. نعم، طيب، إذن ندخل في قراءة جديدة. قال الله تعالى في كتابه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. طيب، السؤال الأول فيما تقدم شرحه وبيانه، هل يجوز للإنسان تعرض لبيع يحتاجه كسيارة بيع التأجير منتهي بالتمليك، مرة محتاجها السيارة يعني إنه يشتريها ولا يعرف الحكم فيها، ويخشى أنه إذا سأل ساء جواب العالم إنه يقول له حرام؟ فلما نصحناه أن يسأل ويتحرى في دينه قال الله تعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤ. فهل ملاذه واستدلاله بهذه الآية في محله؟ نعم، هل ملاذه واستدلاله بهذه الآية في في محله انه يكون محتاج بيع شيء، يشتري قطعه ارض او يشتري سياره او شيء، فنقول له اسال، يقول ان تبدا، لا تسال عن اشياء ان تبدا لكم تسوق، هل هذا في مكانه؟ جواب، نشوف الاخ خالد المطير، تفضل. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لا، ليس هذا ملاذه، إنما ملاذه يسأل عن الأمر الذي يعينه على فهم دينه
طيب،
وتيسير
يقول لك
أمره.
هذه الآية عامة، قال لا تسأل عن أشياء.
لا لا، نعم، هذه أشياء لا تخصه، يعني في أشياء ما ضرار فيها، لكن هذه من فوائد يستفيد، يسأل عن البيع حتى يعرف الحلال من الحرام. لا بد من السؤال الطيب، أما هذا السؤال هذه يلبس عليه إذا فهم بهذا المفهوم.
طيب، يعني الآية، نحن بهذه الآية نحن مخاطبين بها في هذا العصر، صح كذا؟ يعني
صحيح،
مخاطبين إن لا نسأل عن أشياء إن تبدأ لنا تسوءنا.
نعم،
مثاله في هذا العصر، يعني تقصد لا نسأل عن أشياء نحن في هذا العصر إن تبدأ لنا تسوءنا. يعني مثلا غبت عن أهل البيت، أروح أسأل
صحيح،
الجيران مثلا، أقول لهم
من
آه
جاء؟
أوكي، هل
نعم
دخل عليهم أجنبي ولا شيء، ويقوم يقولوا
نعم
لي يقوم
والله
يقولوا
شفنا.
لي الجيران مثلا، والله دخل أجنبي في غيابك، يقوم تسوءني، خلاص لا أسأله. بس كذا قصدك؟
كلامك صحيح، نعم،
طيب،
هذا الأمور.
خلينا نشوف جواب آخر عند أحمد الإمام، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ليس الاستدلال يا شيخ في محله،
إذا ليس
ولكن
الاستدلال
هذا
إذا
شيخ
نحن بمعنى
وقت الرجوع.
لا نسأل شيء في هذا الزمن في عصرنا، إن سألناه العالم أساءنا، أو سألنا الجيران مثلا عن أهلينا وش سووا من ورانا، هل استقبلوا أجنبي عياذا بالله أو لا، لا يدخل في هذا في زمننا. إنما الزمن المقصود ما هو؟
هذا في زمن النزول الواحد،
وقت نزول الوحي.
أي
يعني مثلا جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم، نعم، في وقت التنزيل، النبي يوحى إليه ويعلم من الله ما لا نعلم، نعم، فقال له يا رسول الله من أبي؟ نعم، فسأل النبي عن أشياء كرهها، فأكثر عليه، قال سألوني عما شئتم، فقال رجل من أبي؟ قال أبوك حذافة، يعني كأنه صدمه بشيء، فقال من أبي يا رسول الله؟ فقال أبوك سالم مولى بنشي. فرأى عمر ما في وجه أبي كراهة، فقال إننا نتوب إليك يا رسول الله، إننا نتوب إليك يا رسول الله. فذلك إذا حين ينزل القرآن، وليس أي وقت. وليس أي وقت. طيب، فجاء في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم سألوه كما في حديث أنس، سألوا رسول الله حتى أحفوه المسألة، أحفوه المسألة يعني ألحوا، بالغوا في كثرة الأسئلة على النبي. وهذا مرتقب، يعني شوف حتى العالم اللي يجي عند عوام ويشوفون عنده علم وكذا، بعضهم يصير يحسب، يعني المجال مطلق، يسأل في كل سؤال من غير نظام، يحصل هذا. فالمهم، حصل ذلك أو حصل مع النبي، أنه سألوه 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 سألوه، قال لا تسألوا اليوم عن شيء إلا بينتهوا لكم، بعد ما غضب، بعد ما حفوا المسألة غضب، فصعد المنبر، قال هيا، أو قال لا تسألوا اليوم عن شيء إلا بينتهوا لكم. قال فجعلت أنظر يمينا وشمالا، فإذا كل رجل لاف لاف رأسه في ثوبه يبكي، حسوا أنه مغض، أغضب النبي وشقوا عليه، صاروا يبكون. فإذا رجل كان إذا لاح الرجال يدعى لغير أبيه، فقال يا رسول الله من أبي؟ قال حذافة. ثم أنشأ عمر فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، نعوذ بالله من الفتن. فقال صلى الله عليه وسلم: ما رأيت في الخير والشر كاليوم، إنه صبرت لي الجنة والنار حتى رأيتهما وراء الحائط. وكان قتادة يذكر عند هذا الحديث هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. إذن هذا حين قال: قد سأل قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. ولذلك جاء في الحديث: أعظم الناس جرما من سئل عن مسألة، يعني وقت التنزيل القرآن، فحرمت من أجل مسألته، فحرمت من أجل مسألته. وذلك جاء أيضا من حديث موسى بن أنس قال: سمعت أنس، موسى بن أنس، موسى يكون ولد أنس ابن مالك وهو ثقة من أبناء أنس اسمه موسى بن أنس، قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رجل: يا رسول الله، من أبي؟ قال: أبوك فلان. ونزلت: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسألوا. بل واجب الآن إذا احتجت إلى بيعة أو شيء أو زواج من نصرانية أو شيء تسأل العلماء، لا تقول تبدأ لكم تسؤكم، لأن الله في هذه الأمة قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ما قال: إلا إذا خفتم أن يسوءكم الجواب، ما استثنى الله. فالسؤال واجب لكل ما يجهله الشخص في ذلك. نعم، ذلك ما أحب جواب ولو كان شيخ فاضل أو كذا، يقول أنا أخرج أحيانا، أروح خارج الدوام ساعة وأرجع وما حد بيكلمني يعني. فيجي شيخ فاضل مثلا يقول له: لا تقمش ولا تنبش، لا تسأل. سبحان الله العظيم، يقول: لأنك لو سألت مديرك بيقول لك: ليش تخرج؟ فأخرج بس واسكت، لا تسأل عن ما تجهله، تسأل عما تجهله، ولا تترك شيء تجهله ما تسأل عنه، حتى لو كان الجواب قد يسوءك. هنا يبتليك الله، يعلم من يخشاه بالغيب، وأنك علمت الجواب هل تعمل به ولا لا، فيبتليك الله بجواب العالم. فإذا جاء مما يسوءك أو لا تحبه، فهل تعمل به أو تجعله تتخذه وراءك ظهريا؟ وإنما هذا فعل اليهود، قال: نسأل النبي، إن جاء جوابه جائز لنا عملنا به، وإن ما جائز لنا اتخذناه ظهريا، نعوذ بالله، هذا فعل اليهود. نعم، وذلك يفعل بعض هذا الآن، يسيل لعابه على شركة، يقول لصاحبها: خلاص رأس مالها مليون، وأنت ساهم معي ب100,000، وابشر إذا حصل إذا شرط أن نفض الشركة أن أضمن لك نصب رأس مالك مع الأرباح، رأس مالك مع الأرباح، هذا ربا. فيجي يقول له: تشترك معي ولا لا؟ يقوم يشوف المليون ويشوف انتعاش اقتصاده والغنى ونحو ذلك، فيأتيه الشيطان وقد أضمر في نفسه أن يسأل عالم عن حكم البيع. يقول الحين بيقول لك الشيخ: يمكن حرام، تحتاج قروش الآن، لا تسأل، بس لا تسأل عن الشيء تبدأ لكم تسؤكم. سبحان الله، لو سأل عالم وقال له حرام فامتنع عن هذه الشركة، أقسم بالله لا يعوضنه الله ولو بعد حين خير من هذه الشركة. لأن الله سبحانه وتعالى أو رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وما ترك عبد شيء لله إلا أبدله الله خيرا منه. لكن هذا عند المستيقن، عند المتيقن، لا عند الهازل بدينه أو المسيء ظنه بربه، يظن به ظن الجاهلية. يقول: إذا راحت علي البيعة خسرت، خلاص من سأل عالم. الحين يقول لك حرام، وكان متى تسأله؟ يقول: إذا صار العقد وانت عش شوي ابدأ. يا شيخ والله أنا اشتركت قبل سنتين، فكم واحد يسألني أو يسأل بعض المشايخ يقول: والله قبل سنتين اشتركت في كذا. وحيد يسأل ليش؟ إيه، أول كان خايف لأنه بيجي الأرباح، خايف يسأل يقول العالم حرام، وبعدين يضيق صدره. يقول: خليني الآن أنتعش شوي، وبعدين إن شاء الله لكل إيش ما عندكم يا اخوان؟
نعم.
لكل حدث حديث. بعدين خل الان يعني في هذا الامر، وبعدين لكل حدث حديث، عياذا بالله. نعم اقرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره في سورة المائدة وقول الله تعالى: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. قال رحمه الله: يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك، أي يا أيها الإنسان كثرة الخبيث يعني أن القليل الحلال النافع خير من الكثير الحرام الضار، كما جاء في الحديث: ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. وقال أبو القاسم البغوي في معجمه: حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا الحوطي قال حدثنا محمد بن شعيب قال حدثنا معان بن رفاع بن رفاعة عن أبي عبد الملك علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة أن ثعلبة بن حاطب الأنصاري قال: يا رسول الله ادعو الله أن يرزقني مالا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه. فاتقوا الله يا أولي الألباب، أي يا ذوي العقول الصحيحة المستقيمة، وتجنبوا الحرام ودعوه، واقنعوا بالحلال واكتفوا به لعلكم تفلحون، أي في الدنيا والآخرة.
ما تشوفون في هذا العصر في حاجة عظيمة لهذا الكلام وهذا التفسير؟ نعم، أكثر الناس الآن وإن كانوا ينتسبون للإسلام غير قانعين بما آتاهم الله، ولذلك يسلك إما مسالك الحرام أو لا يؤدي شكر ما رزق من كفاية، عنده كفاية مع سلامة وعافية، ما هو شاكر، ناظر من هو أعلى منه، مغموم دائما، ليش ما عندي كذا، حاسد لغيره، ناقم، نعوذ بالله، كنود، يعدد الشر كل ما قعد عند أحد، أنا عندي ظروف، أنا عندي ديون، أنا مدري شلون، ولا يقول كلمة يثني فيها على الله، يقول الحمد لله على نعمة الأمن، سمعي، بصري، هالديون، النبي مات مديون طيب، ودرع مرهونة وفي طعام بيته، لاحظ، يعني ما في غنى، يعني طعام بيته استسلف نفقة سنة شعير أو غير ذلك، ودرعه عند يهودي، أي شوف، إيش معنى عند يهودي؟ يعني هذا يدلك على حال الصحابة، يعني يمكن وقتها ما وجد من الصحابة من يدينه، الله أعلم. يعني الحال كانت صعبة، أو لبيان التشريع على كل حال، لأن هناك من كان هنا أغنياء من الصحابة مثل عثمان مثل، ولكن لبيان التشريع وأنه يجوز التعامل مع اليهود. على كل حال مات درع مرهونة ويتلوى من الجوع، لكنه كان قانع بما قسم الله له، سعيد بما قسم الله له، بل كان ينفر أو يضيق صدره إذا إنسان أراد أن يتكلف فوق ما عنده. وأكثر الزوجات كذا، تأتي لزوجها تريد أن تكلفه فوق ما عنده، يعني نادر من الزوجات من تأتي زوجها وتقول له: أبا فلان عندك إمكانية نشتري الشيء الفلاني، مباشرة كأنه يعني قرار ملكي، لابد نشتري هذا، وإذا ما اشتريناه فأنا كذا وكذا. فالنبي لما طلب له النفقة والتوسع هو ما يجد، هجر نساءه شهرا لأي شيء، لكي يؤدب نساء أمة محمد على إثر تأديب نسائه، أن لا يكلفن أزواجهم ما لا طاقة لهم به، وأن يقنعوا ما قسم الله لهن. فهذا لذلك النبي أوصى بالمرأة الصالحة، لأن من سعادة الرجل معها أنها تقنع ما أتاها الله، ما تكدر عليه صفوه وتنكد عليه بتحميله فوق طاقته. نعم، والعجيب أن من كان كذلك يطالب الشخص بما هو أعلى مما يستطيع، ولا يحب أحد يطالب بأعلى ما يستطيع. وهكذا كما قال ابن تيمية، النفس البشرية تلقي باللوم على غيرها وتبرر لنفسها. فإذا جاء مثلا زوجها، نعم، وطالبها بغداء وأصاب عارض من المرض، ما قال مرض ولا ممرض، أبيك تحبين وتسوي لها الأكلة، ولا أنت امرأة سيئة أو أنت امرأة بخيلة فيما أعطاك الله من قدرة على الطهي وكذا، وتبخلين وتنامين بالسرير وتتركين. ما حد يفعل هذا. فإذا فعل وبخته في نفسها. طيب وأنت حينئذ أيها الأخت الفاضلة، لماذا تريد أن تحملي زوجك فوق طاقته ولا تريد أن توبخي نفسك؟ نعم، إنما يحمل النساء في هذا سوء الظن واعتقاد أن زوجها خبأ عنها، وكذلك يمكن أن يسيء الظن هو أيضا في زوجه في زوجته، ويقول خبت عني صحة تستطيع أن تقوم بعملي. إذن لابد يكون الثقة متبادلة بين الزوجين، هو يثق في صحتها وهي تثق في ماله وما عنده وما يقول في ذلك. فالمقصود أن أكثر مشاكل الناس الآن أنهم لم يستوعبوا أن قليل، كما جاء في الحديث الذي صححه العلامة الألباني، نعم، قليل يؤدي شكره الإنسان، سبحان الله، خير كثير يلهيه عن الشكر، يحسب أوتيه المال بقوته ويطغى ويبدأ لا يدعو الله ولا يقوم بصلاة الفجر سهر، لأنه ما شاء الله أنه صارت خزانة كبيرة، صار يدعو أصحابه ويسعد بأنه لون لهم الطعام عشان يخرج يقول والله وجبة طيبة، وصار ويسافر هنا ويفعل هنا حتى نسي شكر الله. كما اعترفت لي أسرة كانوا يقول كنا على خير ونحفظ قرآن وكذا، الأب سبحان الله دخل في تجارات ربح فيها، فصار له عدة محلات وصار يدور عليهم مئات الألوف يمكن. فالأم تذكر كما نقل لي، يعني قالت هذا بسوء أعمالنا، قال لما كثرت فلوسنا وأبونا اللي هو رب الأسرة اغتنى، بدينا نهمل في ديننا، بقى التهينا، غفلنا، ما عاد صرنا نتابع صلاة الفجر، يمكن يسهرون عادي، يسمرون يجيبوا لهم ناس ويعطوهم حلويات ويشبعوا بطونهم، فلوس كثير في البنك، فقليل ليش دي شكره. لذلك الله اختار نبيه الأفضل، النبي كان عنده كثير يطغي، كان في نفسية لا يرسل شيء للدين، ولا كان غني زاهد في الدنيا، فيبقي معه القليل ومات وهو مديون. هل يختار لنبيه إلا الأفضل؟ فانظروا حال من صار كما يسمونه ثرية، كيف أن ييبس قلبك إذا جلست معه من ذكره للدنيا وزخرفها وتفاخر بما عنده من أموال، وأنا اشتريت كذا وفعلت كذا إلى آخره. فأحمد الله يا أخي على ما قسم، وأن تحمد الله يا أختي على هذا الزوج الذي قسم لك الله دينه قبل أن يقسم لك دنياه سبحانه وتعالى. نعم.
اتقوا الله يا أولي الألباب، أي يا ذوي العقول الصحيحة المستقيمة، وتجنبوا الحرام ودعوه، واقنعوا بالحلال واكتفوا به، لعلكم تفلحون، أي في الدنيا والآخرة. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. قال: هذا تأديب من الله تعالى لعباده المؤمنين، ونهي لهم عن أن يسألوا عن أشياء مما لا فائدة لهم في السؤال والتنقيب عنها، لأنها إن أظهرت لهم تلك الأمور ربما ساءتهم وشق عليهم سماعها، كما جاء في الحديث إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبلغني أحد عن أحد شيئا، إني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. وقال البخاري: حدثنا منذر بن الوليد بن عبد الرحمن الجارودي قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن موسى بن أنس عن أنس بن مالك قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، وقال فيها: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال: فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم لهم حنين، فقال رجل من أبي؟
لهم خنين، خنين بالخاء، وصوت البكاء الخفي خنين. نعم.
فقال رجل من أبي؟ قال فلان. فنزلت هذه الآية لا تسألوا عن أشياء، رواه النضر وروح بن عبادة عن شعبة، وقد رواه البخاري في غير هذا الموضع ومسلم وأحمد والترمذي والنسائي من طرق عن شعبة بن الحجاج به. وقال ابن جرير حدثنا،
على كل حال الأول ضعيف، لا تحدثوني عن أصحابك وإني أرجو أن أخرج لهم سليم القلب. المعنى صحيح لكن إسناد هذا الحديث لا يصح، وقد خرجه أبو داود في سننه بإسناد ضعيف وضعفه العلامة الألباني، لكن هذا على إطلاقه؟ لا، ليس على إطلاقه. موظف عندك قاعد أمامك يسرق الشركة، يسرق الشركة 5 أدوية، إذا كنت تعمل في شركة مثلا صيدلة 5 أدوية يحطها في المخزن، واحد يحطه في سيارته، شايفه يعني أنت يعني قدامك أمامك. فبتجي تقول المدير، تقول والله الفقهاء ذكروا حديث ضعيف الإسناد لكن صحيح المعنى، أنك لا توقر صدر أحد على أحد، خلي دائما صدور الناس طيبة على بعض ليعمل بالمقصود، وهو أن الأصل أهل السنة التواد والائتلاف وترك إيش وترك الاختلاف. طيب، فتأتي وتترك أن تنصح أولا، وتترك أيضا أن تخبر أصحاب الشركة عن غشه، فسيفسد أموالهم ولو جزء منها، وهذا لا يجوز السكوت عليه. أو تسكت عن شخص مثلا مبتدع في العائلة، يلوث منهج من يجلس إليه من القرابة، ولا تقول لهم هذا على ما ذكره الشيخ بن باز أو فلان تراه من جماعة الإخوان، واحذروا. يقول يا أخي اترك صدرنا سليم عن الناس، سبحان الله العظيم، هذا دين، هذه نصيحة تختلف عن هذا الأمر. إذن لا توغر صدر أخاك بشيء أنت تعرف لكنه مستور، فإذا ذكرته أظلم نار البغضة والكراهية في قلبه تجاهه. نعم، اقرأ.
قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة في قوله يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم الآية. قال حدثنا أن أنس بن مالك حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه حتى أحفوه بالمسألة، فخرج عليهم ذات يوم فصعد المنبر فقال لا تسألوني اليوم عن أشياء إلا بينته لكم. فأشفق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن
يكون عن شيء إلا
لا تسألوا اليوم عن شيء إلا بينته لكم.
نعم.
فأشفق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون بين يدي أمر قد حضر، فجعلت لا ألتفت يمينا ولا شمالا إلا وجدت كلا لافا رأسه في ثوب يبكي، فأنشأ رجل كان يلاحي فيدعى إلى غير أبيه فقال يا نبي الله من أبي؟ قال أبوك حذافة. قال ثم قام عمر أو قال فأنشأ عمر فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا عائذا بالله، أو قال أعوذ بالله من شر الفتن. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أرى في الخير والشر كاليوم قط، صورت لي الجنة والنار حتى رأيتهما دون الحائط. أخرجاه من طريق سعيد، ورواه معمر عن الزهري عن أنس بنحو ذلك أو قريبا منه. قال الزهري فقالت أم عبد الله بن حذافة ما رأيت ولدا أعق منك قط، أكنت تأمن أن تكون أمك قد فارقت أو قارفت ما قارف أهل الجاهلية فتفضحها على رؤوس الناس؟ فقال: والله لو ألحقني بعبد أسود للحقته. وقال ابن جرير أيضا: حدثنا الحارث، حدثنا عبد العزيز، حدثنا قيس عن أبي حسين أو حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غضبان محمار وجهه، حتى جلس على المنبر، فقام إليه رجل فقال: أين أبي؟ فقال: في النار. فقام آخر فقال: من أبي؟ فقال: أبوك حذافة. فقام عمر بن الخطاب فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي وبالقرآن إماما، إن يا رسول الله حديثو عهد بجاهلية وشرك، والله أعلم من آباؤنا. قال: فسكن غضبه، ونزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. الآية إسناده جيد.
نعم، عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. نعم، هذا يدل أنها يعني كما قال الله تعالى حين كان ينزل القرآن. طيب، حين كان ينزل القرآن، لكن مع ذلك لا ينبغي الإنسان يتبع العورات كما يفعل بعض النساء تتبع عورة زوجها، كما ذكر لي بعض الأزواج حتى وصل به الأمر أظن للطلاق. ما تجعل زوجها يدخل خلاء ولا يخرج إلا هجمت على جواله تتبع عورات، تفتش هل له علاقات محرمة، هل له زوجة، هل 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 هل. فهذا التجسس لا يجوز. قال الله تعالى: ولا تجسسوا ويدخل ذلك الزوج على زوجته والزوجة على زوجها، لأن عموم الآية. إلا الزوج إذا وجد ريبة، إيه نعم، فهذا مثابة ولي الأمر، إذا رأى ريبة كان الاستخبارات والمباحث كما بوب كما في صحيح البخاري، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لما تحير في أمر ابن صياد، فانطلق أو جاء النخل التي فيها ابن صياد وهو يختل أن يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يراه ابن صياد، فحينئذ استنبط العلماء جواز التجسس على أهل الرية كما ذكر ابن حجر جسس الإمام. وأذكر قديما جماعة الإخوان المسلمين أو من كان يجالسهم ينفذ سموم التنفير من الحكومات بالقول بأن راتب المباحث وراتب الاستخبارات حرام. وبعد سنين قد طلبت العلم عرفت أن هذا الكلام اللي يقولونه هو حرام، نعم، وهم الذين يمارسون هذا فيحلونه لأنفسهم ويحرمون على غيره. ما تشوف أنه يمدحون من حقون فقه الواقع اللي اتبع عورات الحكام، كما أثني على شخص أذكر وأنا أعمل في أحد المصالح، أثني على شخص ما سأل الثناء عليه، قال ما شاء الله يجمع الجرائد ويفقه الواقع. طبعا يتبعون عورات الحكام، اول ما يشوف عوره ينشرها، ولي الامر قال كذا وكذا وكذا، ويروح ينشرها ليوغر الناس قلوبهم ولي الامر. طيب، انتم ابحتم لانفسكم شيء حرام، وفعل الحكومه فعلت شيء حلال بتبعها لاهل الريال لحديث ابن صياد، فتنكرون ما أمر الله به أو ما أبا ما شرعه، نعم، ولا تنكرون عن أنفسكم ما حرم الله، تلك إذا قسمة ضيزى. نعم.
وقد ذكر هذه القصة وقد ذكرت أو وقد ذكر هذه القصة مرسلة غير واحد من السلف منهم أصباط عن السدي أنه قال في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، قال: غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام فقام خطيبا فقال: سلوني فإنكم لا تسألوني عن شيء إلا أنبأتكم به. فقام إليه رجل من قريش من بني سهم يقال له عبد الله بن حذافة، وكان يطعن فيه، فقال: يا رسول الله، من أبي؟ فقال: أبوك فلان. فدعاه لأبيه، فقام إليه عمر بن الخطاب فقبل رجله وقال: يا رسول الله، رضينا بالله ربا وبك نبيا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما، فاعف عنا عفى الله عنك. فلم يزل به حتى رضي، فيومئذ قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر. ثم قال البخاري: حدثنا الفضل بن سهل قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا أبو الجويري عن ابن عباس رضي الله عنهم قال أو عنهما قال: كان قوم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاء، فيقول الرجل: من أبي؟ ويقول الرجل: تضل ناقته، أين ناقتي؟ فأنزل الله فيهم هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم.
عند علماء القرآن، علوم القرآن، أنه يكون يتعدد السبب وتكون الآية واحدة، النزول واحد. نعم، النزول واحد مع تعدد السبب، يعني هذا يمكن عندهم. نعم.
وقال الإمام أحمد: حدثنا منصور بن وردان الأسدي قال حدثنا علي بن عبد الأعلى عن أبيه عن أبي البختري وهو سعيد بن فيروز عن علي قال: لما نزلت هذه الآية: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه السبيلا، قالوا: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فسكت. فقالوا: أفي كل عام؟ فسكت. قال: ثم قالوا: أفي كل عام؟ فقال: لا، ولو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم. فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم.
لكن الآن هذا منكر، لأن يخالف ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال: أيها الناس، إن الله حج عليكم، ما كتب عليكم الحج حجه. فقام رجل وقيل الأقرع بن حابس قال: في كل عام. ما فيها أن سبب نزل هذه الآية. قال: لو قلت نعم لوجبت لما استطعتم، ذروني ما أدركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثر سؤالهم ومراجعتهم لأنبيائهم، أو كما قال. ولم يكن أن هذا في صحيح مسلم أنه سبب نزول هذه الآية، فهذا منكر حينئذ، لا يصح، أسناده ضعيف ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أن أبو البختري لم يلقى علي، أبو البختري لم يلقى علي كما جاء في حديث البختري عن علي، يعني في قوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. نعم، في تفسير ذلك، ولا يثبت أيضا، لأن أبو البختري لم يلقى علي، فإسناد الحديث هذا ضعيف، بل فيه نكارة، لأن في صحيح مسلم هو أصح من هذا، ليس فيه ذكر ليش؟ ليس فيه ذكر لمثل هذا. نعم.
وكذا رواه الترمذي وابن ماجه من طريق منصور بن وردان به، وقال الترمذي: غريب من هذا الوجه، وسمعت البخاري يقول: أبو البختري لم يدرك عليا. وقال ابن جرير: حدثنا أبو قريب قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان عن إبراهيم بن مسلم الهجري عن أبي عياض عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب عليكم الحج. فقال رجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ فأعرض عنه حتى عاد مرتين أو ثلاثا، فقال: من السائل؟ فقال: فلان. فقال: والذي نفسي بيده، لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت عليكم ما أطقتموه، ولو تركتموه لكفرتم. فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، حتى ختم الآية. ثم رواه ابن جرير من طريق الحسين بن واقد عن محمد بن زياد عن أبي هريرة وقال: فقام محصن الأسدي، وفي رواية من هذه الطريق عكاشة بن محصن وهو أشبه، وإبراهيم بن مسلم الهجري ضعيف. وقال
طيب ابن ليش ما تحسنون هذا الحديث بالذي قبله؟ هذا سند وهذا سند، ليش ما تحسنونه؟ من يجاوب من الأخوان من اللي يحب العناية بعلم الحديث، ليش ما تحسنون هذا لهذا الأول؟ نعم، مو الضعيف إذا جاء ضعيف يتقوى، ما الذي يجعلكم لا تحسنون هذا الحديث بذاك؟ نعم تفضل. طيب الإمام أحمد كان يقول المنكر أبدا المنكر، حيث ثبت الشذوذ، الشاذ لا يتقوى بشاذ، أنتم الشاذ لا يتقوى بشاذ، لأن الخبر إذا كان خطأ فكيف يتقوى الخطأ بالخطأ؟ 10 شافوا حادث السيارة، 8 منهم قالوا سوداء السيارة وبيضاء، جاء واحد قال زرقاء وصفراء، قام واحد ثاني نعم قال ايوه زرقاء وصفراء، عندكم صار يقين انها سوداء وبيضاء، الاثنين دول لما جاوب الخبر الشاذ ما تقوى هذا مع هذا ابدا، لانه خطا وهم هذا، وصادف انه هذا وهم مثله، سبحان الله صادف ابتلاء من الله، فيكون الخبر الثمانية قالوا سوداء وبيضاء السيارتين هو الصواب. لذلك علم الحديث علم عقلي منضبط بالشرع، يعني بالعقل خلاص ثبت ان ثمانية سمعوا شاهدوا، فصار عندك يقين انه هذا خبر صحيح، جاء واحد وهم، جاء ثاني وهم زيه، هل تقوي هذا الوهم بهذا الوهم؟ هل تقوي الشذوذ مع شذوذ آخر حصل؟ لا. فانتبه لهذه القضية، فإن بعض المتطفلين في علم الحديث لا يعرفونها، يقوي الشاذ بالشاذ، كيف؟ ما يفهم هذا، فليس كل واحد يرزق فهم علم الحديث، لأنه لا يقوى عليه إلا بحول الرجال وأطباء السند مثل علي المديني والإمام أحمد ومسلم البخاري وزرعة ونحوهم من أفذاذ الرجال وفحول العلم. قيل علم الحديث لا يقدر عليه إلا فحول الرجال، وذلك تشوف من نقصت مرتبته عن ذلك يقول المالي ومال الطرق والسند ضعيف ما يبي وقت، فيقول أنا أحفظ لي متن وخلاص، كل من سألني أرجع المتن وبس، وشو لا غوص في الطرق والعلل، إيش أتعب نفسي؟ نسأل الله الهداية للجميع. نعم.
وقال ابن جرير أيضا: حدثني زكريا بن يحيى بن أبان المصري قال حدثنا أبو زيد عبد الرحمن بن أبي العمر قال حدثنا أبو مطيع معاوية بن يحيى عن صفار بن عمرو قال حدثني سليم بن عامر قال سمعت أبا أمامة الباهلي يقول: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فقال: كتب عليكم الحج، فقام رجل من الأعراب فقال: أفي كل عام؟ قال: فغلق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسكت وأغضب واستغضب ومكث طويلا، ثم تكلم فقال: من السائل؟ فقال الأعرابي: أنا ذا. فقال: ويحك، ماذا يؤمنك أن أقول نعم؟ والله لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لكفرتم، ألا إنه إنما أهلك الذين من قبلكم أئمة الحرج، والله لو أني أحللت لكم جميع ما في الأرض وحرمت عليكم منها موضع خف لوقعتم فيه. قال: فأنزل الله عند ذلك: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، إلى آخر الآية، وفي إسناده ضعف. وظاهر الآية النهي عن السؤال عن الأشياء التي إذا أعلم بها الشخص ساءته، فالأولى الإعراض عنها وتركها. وما أحسن الحديث الذي رواه الإمام أحمد حيث قال حدثنا حجاج قال سمعت إسرائيل بن يونس عن الوليد عن أبي هشام مولى الهمداني عن زيد بن زائد عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه لا يبلغني أحد عن أحد شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر الحديث. وقد رواه أبو داود والترمذي من حديث إسرائيل قال أبو داود عن الوليد وقال الترمذي عن إسرائيل عن السدي عن الوليد من أبي هشام به ثم قال الترمذي غريب من هذا الوجه. وقوله تعالى وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم أي وإن تسألوا عن هذه الأشياء التي نهيتم عن السؤال عنها حين ينزل الوحي على الرسول تبين لكم وذلك على الله يسير. ثم قال عفى الله عنها أي عما كان منكم قبل ذلك والله غفور حليم. وقيل المراد بقوله وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم أي لا تسألوا عن أشياء تستأنفون السؤال عنها فلعله قد ينزل بسبب سؤالكم تجديد أو تضييق. وقد ورد في الحديث أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته ولكن إذا نزل القرآن بها مجملة فسألتم عن بيانها تبينت لكم حينئذ احتياجكم إليها عفى الله عنها أي ما لم يذكره في كتابه فهو مما عفى عنه فاسكتوا أنتم عنها كما سكت عنها. وفي الصحيح
هذا الحديث لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئا فإن يحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. إسناده هذا عند أبي داود ذكر أنه ضعيف أن فيه زياد بن زائدة وهو مجهول فلا يصح الإسناد. ثم من قال في التفسير لا تسأل عن أشياء إن تبدى لك تسوءك. طيب هو سأل عن أشياء كيف يعرف الناس تسوءه إذا بدله يعني قد تسوءه في احتمال أن تسوءه. طيب في احتمال أن تسوءه فهذا حينئذ باب آخر لعله وهو التجسس أو تتبع العورات فإذا قلنا العبرة بعموم التنزيل يعني لا بخصوص السبب فإنه حينئذ يدخل في ذلك ما ذكره ابن كثير في أن الرجل إذا احتمل أنه يسوءه الأمر لا يسأل عنه. نعم لا يسأل عنه. فمثلا يسأل ظاهر كلامه يعني أو كلام من قال ذلك استمال أو مال قلبه لصاحب وصار يذهب معه ويجي ونحو ذلك. فهنا إذن شاف أحد أقاربه ولم يبدو منه شر فيبدأ يتبع عورته يسأل عنه يقول ترى فلان أنا أمشي معاه من سنتين ثلاث هو يشرب دخان. يعني في أشياء تحتمل هو مثلا إذا غضب يسب إلى آخره فيقول لا إيه والله كذا يا الله طلع كذا ويبدأ يستأمن هذا. على كل حال سواء قلنا العبرة بعموم اللفظ لكن لا شك ولا ريب أنه لا يدخل في ذلك من سأل عالما عن شيء فأفتاه بشيء ساءه أن يفتيه به لحاجته للبيع أو المعاملة لأن هذا في وقت تنزيل القرآن. ثم الباب الآخر الواضح أيضا بين أنه لا يسأل عن شيء يسوء بعد التبع العورة له أما إذا كان يسأل عن شيء قد يسوءه لكنه يحتاج إلى ذلك، كان يكون نائب لإمام ولي أمر وبيوظف فلان قاضي أو بيوظف وزير، فحينئذ يتلمس من بقية من عمل معهم في الإدارة كيف أمره، فقد يقول لا هذا رجل يتصف بالعجلة الشديدة ولا يدير الأمور على وجهها إلى آخره. يقول ما يقول في نفسه ذلك المرشح يا ليتني أطعت الله أن تبدأ لكم تسوقكم، لا هذا أمان أنك توظف من هو أفضل كما ذكر ابن تيمية المؤسسة الشرعية، فلا تلتفت إلى هذا الكلام، هذه أمان. إذا ليس الأمر كما يظن البعض عاما مقيد بما ذكر. نعم.
وفي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. وفي الحديث الصحيح أيضا أن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. ثم قال تعالى
نعم قد سألها عنها. وهذا الحديث إسناده ضعيف أيضا لأنه مشهور. نعم لأنه مشهور لأنه مشهور. نعم أكمل.
ثم قال تعالى قد سألها قوم من قبلكم فأصبحوا بها كافرين، أي قد سأل هذه المسائل المنهي عنها قوم من قبلكم فأجيبوا عنها ثم لم يؤمنوا بها فأصبحوا بها كافرين، أي بسببها، أي بينت لهم فلم ينتفعوا بها لأنهم لم يسألوا على وجه الاسترشاد بل على وجه الاستهزاء والعناد. وقال العوفي عن ابن عباس في الآية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في الناس فقال أو أذن في الناس فقال يا قوم كتب عليكم الحج، فقام رجل من بني أسد فقال يا رسول الله في كل عام، فأغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا فقال والذي نفسي بيده لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما استطعتم، وإذا لكفرتم فاتركوني ما تركتكم، وإذا أمرتكم بشيء فافعلوا، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا عنه. فأنزل الله هذه الآية نهاهم أن يسألوا عن مثل الذي سألت عنه النصارى من المائدة فأصبحوا بها كافرين. فنهى الله عن ذلك وقال لا تسألوا عن أشياء إن نزل القرآن فيها بتغليظ ساءكم ذلك، ولكن انتظروا فإذا نزل القرآن فإنكم لا تسألون عن شيء إلا وجدتم بيانه، رواه ابن جرير. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم. قال لما نزلت آية الحج نادى النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فقال يا أيها الناس إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا، فقالوا يا رسول الله عاما واحدا أم كل عام؟ فقال لا بل عاما واحدا، ولو قلت كل عام لوجبت، ولو وجبت لكفرتم. ثم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إلى قوله ثم أصبحوا بها كافرين، رواه ابن جرير. وقال خصيف عن مجاهد عن ابن عباس لا تسألوا عن أشياء قال هذه البحيرة والوصيلة والسائبة والحام، ألا ترى أنه قال بعدها ما جعل الله من بحيرة ولا كذا ولا كذا؟ قال وأما عكرمة فقال إنهم كانوا يسألونه عن الآيات فنهوا عن ذلك. ثم قال قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين، رواه ابن جرير، يعني عكرمة رحمه الله أن المراد من هذا النهي عن سؤال وقوع الآيات، كما سألت قريش أن يجري لهم أنهارا وأن يجعل لهم الصفا ذهبا وغير ذلك، وكما سألت اليهود أن ينزل عليهم كتابا من السماء، وقد قال الله تعالى: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، وقال تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون، ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون.
الله أكبر، الله أكبر. هذا التعنت هو فعل بني إسرائيل وأشباههم من يقترح الآيات، النوم لك حتى تفجر لنا ينبوعا، نعم، تؤمن لك حتى تنزل من الكتاب من السماء كتاب نقرأه، لن نؤمن لك حتى مشركين تقلب لنا الصفا ذهب يا رسول الله يا محمد حتى نؤمن لك. المتعنت هذا، تعنت هذا من صفات المشركين واليهود، ومع ذلك رحمة الله أن الاقتراحات هذه ما يجيبهم فيها، لأنهم لو فعل الله بهم وما فعلوا أطبق عليهم السماء أطبق عليهم الأرض عذابا، نعم، فيقترح اقتراح الآيات هذا ليس من شأن أهل الإسلام الذين آمنوا وأيقنوا بنبوة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. نعيد المسألة نختم بها، نعم، والآن أتصور أن كلكم يرفع أصبعه. نعيد المسألة فنقول لكم: ما حكم من جاءته بيعة شافها في الانترنت وكذا فمحتاجة السلعة فجاء أن يقبل عليها، نعم، فجاءت النفس اللوامة أو جاءت لمة الملك، اسأل العالم قد تكون حرام ما يبارك الله فيها، تغذى نفسه بقوله تعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسوقها، يقول له سألت عالم يقول لي حرام خلاص أنا أسويها بعد ما انتفع أسأل. فهل هذه الآية صواب أن ينتفع أن يستدل بها؟ نعم الأخ، نعم الأخ حميد بن غزوان المكناسي من مكناس، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله شيخنا الكريم. حفظك الله. لا بد من الورع ليتفقه في المسألة قبل الوقوع فيها.
لا بد يسأل عالم. طيب لو استدل في نفسي بقول لا تسأل عن أشياء أنتم لكم تسألكم، هذا الاستدلال صحيح؟
ليس في محله يا شيخنا.
ليس في محله، ليش؟
لأنه لا بد في الأصل في
التجارة. لأنه هذا حين ينزل القرآن أيام النبي. لكن الآن تسأل العلماء.
حفظك.
نعم في وقت النبي. من أبي؟ قال أبوك حذافة. فالنبي يوحى إليه، فسيكشف له بالوحي أشياء ما عندك الآن. لكن الآن يجب أسأل ولا الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم. لكن الوقت قد يسأل من أبي والنبي يوحى إليه أن أبوه فلان بالحرام، مو أبوه هذا الموجود عنده. والدته وقعت في حرام وجابت هذا الولد. فالنبي يوحى إليه. فإذا جابه أساء وقال لو كنت أنا من يداري كان أحسن لي، دريت أنه هذا غير أبوي، دريت أنه هذا أبوي منه مو هذا أبوي أنا، فأساء. هذا إذا حين ينزل القرآن، أما الآن يجب أن يسأل العلماء لقوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم إيش لا تعلمون. واضح؟
واضح.
أيه ننتقل للمسند.
نعم.